بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا الكلام من الإمام المزني رحمه الله، التعليق عليه من وجهين: الوجه الأول، يقول رحمه الله: ثم خلق آدم بيده. بدأ كلامه رحمه الله هنا، أو بدء الكلام متعلق بصفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة اليد أو اليدين. وهذه الصفة من جملة الصفات التي أنكرتها الجهمية من صفات الله جل وعلا، وهي صفة من صفات الله الذاتية الخبرية، من الصفات الذاتية الخبرية التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها سلف الأمة الصالح. فيجب على العبد المؤمن أن يؤمن بها وأن يثبتها لله على الصفة اللائقة، على الوجه اللائق به جل وعلا، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. من أدلة هذه إثبات هذه الصفة من الكتاب العزيز، قال الله جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال سبحانه: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين، وغيرها من الآيات الكثيرة في القرآن الكريم. وفي الصحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى. قال موسى، أي لآدم: أنت آدم، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. الحديث.
وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خيرتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وفي حديث الشفاعة في الصحيحين من حديث أنس الطويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا. فيأتون آدم، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. الحديث. وفي الصحيح عند مسلم من حديث أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذه جملة من النصوص من الوحيين تثبت هذه الصفة لله جل في علاه. قال الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع بعد أن ذكر وأسند حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه يقول: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم. الحديث. أسنده الإمام الترمذي في الجامع ثم قال: قد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه، وما يشبه هذه الروايات من الصفات، يريد في قوله بيأخذها إيش؟ بيمينه. ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، يعني ما جاء في أحاديث الصفات. ماذا قال؟ قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف، يعني نؤمن بها وبما ثبت بها من صفات الله جل وعلا، ولا نتوهم ولا نقول كيف ونعلل في مسألة ماذا، كيف هذه الصفة وكيف كيف كيف إلى آخره. قال: هكذا روي عن مالك وسفيان ابن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. ثم قال الإمام الترمذي: وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر. فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد هاهنا القوة. وقال إسحاق بن إبراهيم، يقصد ابن راهوية، قال إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد أو مثل يد أو سمع كسمع أو مثل سمع. قال فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلام الإمام ابن راهوية وانتهى ما نقله الإمام الترمذي في الجامع. هكذا في تقرير مختصر كيفية التعامل مع نصوص ماذا؟ مع نصوص الصفات، مع نصوص الصفات. وأن أهل العلم من أهل السنة على خلاف ما طارت عليه الجهمية ومن قال بقوله. وقال الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا، والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه. قال الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا يد الله مغلولة، قال فكذبهم في مقالتهم وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ويد الله فوق أيديهم. ثم سرد الإمام ابن خزيمة الآيات العديد في ذلك، ثم قال باب ذكر البيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات يد الله عز وجل موافقا لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفا. قد نزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل الله عليه من وحيه. كل هذا من كلام الإمام ابن خزيمة رحمه الله. ثم أسند جملة من الأحاديث الدالة على هذه الصفة. وقال الإمام الإسماعيلي أبو بكر باعتقاد أهل السنة ويعتقدون يا أهل السنة والجماعة ويعتقدون أن الله تعالى، فذكر جملة من الأمور ثم قال والصفات، قال خلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بالاعتقاد كيف يداه، إذ لم يمسك كتاب ربنا تعالى فيه بكيف. عرفنا إذن هكذا دلائل الوحيين، وعلى هذا أهل السنة قاطبة سلفا خلفا عن سلف. الوجه الثاني، قد جاءت الآيات المباركة مبينة أمر خلق الله جل وعلا لآدم عليه السلام بيديه، وأنه سبحانه خلقه للأرض كما قال هنا المصنف، وقبل ذلك للأرض خلقه، للأرض قبل ذلك يعني قبل خلق آدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان فإنه سبحانه قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هل قال هذا سبحانه قبل بعد أن خلق آدم أو قبل أن يخلقه؟ قبل. يقول شيخ الإسلام فإنه سبحانه قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال قبل أن يأمرهم بالسجود لآدم، وقبل أن يمتنع إبليس، وقبل أن ينهى آدم عن أكله من الشجرة، وقبل أن يأكل منها ويكون أكله سبب إهباطه إلى الأرض. فقد علم الله سبحانه أنه سيستخلفه أي في الأرض مع أمره له ولإبليس بما يعلم أنهما يخالفانه فيه، ويكون الخلاف سبب أمره لهما بالإهباط إلى الأرض والاستخلاف في الأرض. وهذا يبين أنه علم ما سيكون منهما من مخالفة الأمر، فإن إبليس امتنع من السجود لآدم وأبغضه فصار عدوه، فوسوس له حتى يأكل من الشجرة فيذنب آدم أيضا، فإنه قد تألى أنه ليغوينهم أجمعين، إبليس يعني، وقد فعل الإنظار إلى يوم يبعثون، فهو حريص على إغواء آدم وذريته بكل ما أمكنه، لكن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه واجتباه ربه وهداه بتوبته، فصار لبني آدم سبيل إلى نجاتهم وسعادتهم مما يوقعهم الشيطان فيه بالإغواء. ما هو السبيل؟ قال وهو التوبة. قال الله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. قال وقدر الله قد أحاط بهذا كله قبل أن يكون. وإبليس أصر على الذنب واحتج بالقدر وسأل الإنظار ليهلك غيره، وآدم تاب وأناب وقال هو وزوجته ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله عليه فاجتباه وهداه وأنزله إلى الأرض ليعمل فيها بطاعته، فيرفع الله بذلك درجته ويكون دخوله الجنة بعد هذا، أي بعد النزول والتوبة والرفع، فيرفع الله بذلك درجته ويكون دخوله الجنة بعد هذا أكمل مما كان. فمن أذنب من أولاد آدم فاقتدى بأبيه آدم في التوبة كان سعيدا، وإذا تاب وآمن وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات، وكان بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة كسائر أولياء الله المتقين. ومن اتبع منه إبليس فأصر على الذنب واحتج بالقدر وأراد أن يغوي غيره كان من الذين قال فيهم لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا التقرير البديع من شيخ الإسلام رحمه الله. ظهر لك وجه الابتلاء من الله تعالى لآدم عليه السلام وتسلط الشيطان عليه، كما قال الله جل في علاه وقل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال جل وعلا: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقال سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم نجعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. في آيات كثيرة مما يدل على أن إبليس سأل ربه جل وعز الإنظار إلى يوم يبعثون وأنه حريص على إغواء بني آدم. قوله تعالى قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وقال جل وعلا: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. في آيات كثيرة. أما الخلاص من نزغات الشيطان ووساوسه وتزييناته وجنده من شياطين الإنس والجن لا يكون إلا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، فقال: فالإخلاص هو سبيل الخلاص. فالإخلاص هو سبيل الخلاص، والإسلام هو مركب السلامة، والإيمان هو خاتم الأمان. انتهى كلامه. حقق هذا تسلم من نزغات الشياطين ووساوسه وخطراته وجنده من الإنس والجان بإذن الله تعالى. فاصدق مع الله جل وعلا، واصدق في الاتباع لرسوله عليه الصلاة والسلام، تكون من الخالصين الذين قال الله فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبع. إذا تركت هذا فأنت ممن اتبعه والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون.
نعم، هذا المقطع من كلامه رحمه الله التعليق عليه من وجوه. الوجه الأول في هذا الكلام من الإمام المزني رحمه الله فيه إثبات الجنة والنار وأنهما خلق من خلق الله تعالى، خلافا لمن كذب بهما أو نفى وجودهما، خلافا لمن كذب بهما أو نفى وجودهما. قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالته المباركة أصول السنة، قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان، فقد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا. أقول الذي أشار إليه الإمام أحمد هو في الصحيحين. ثم قال أحمد: وقوله عليه الصلاة والسلام: رأيت الكوثر، وهذا الحديث في البخاري. قال: وأيضا قوله: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها، إلى آخره. قال: فمن زعم أنهما لم، يقول أحمد الإمام أحمد، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من أصول أهل السنة والجماعة، عرفتم لماذا ذكر الإمام المزني الجنة والنار؟ ليبين لك أن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان، كما جاء بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيمان مبني على ركن من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر، وهو بهذا التقرير لهذا الأصل يرد على أهل الضلالة من المعتزلة ومن نعى نحوهم ممن نفى وجود الجنة والنار، وقالوا بأنهما تخلقان يوم القيامة، تخلقان يوم القيامة. أما الآن فينكران الوجود. وما استدل به الإمام أحمد فيما ذكرته ونقلته عنه آنفا فيه بيان للحق ورد لهذا الباطل، حيث أشار إلى جملة أو بعض من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك قوله: دخلت ورأيت واطلعت. كل هذه الألفاظ الصادرة من الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم تدل على وجودهما أو على وجودها، وعلى أنهما مخلوقتان. الوجه الثاني: دلت النصوص الصحيحة والصريحة على صحة ما تقدم من أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الله جل وعلا أعد الجنة دارا للمتقين وأعد النار دارا للكافرين. المعاندين المكذبين. لما يدل على هذا ما تقدم من بعض الآيات وأعيد من باب التأكيد ليدرك هذا، قوله جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما الآية. ومنه قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما الآية. ومنها قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال في النار سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهما إذن مخلوقتان، خلق من خلق الله باقيتان أبدا، كما قال الله جل وعلا: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ويقول سبحانه عن النار: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ويقول جل وعلا: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، وغيرها كثير من الآيات. وأما السنة المباركة فمن ذلك كما تقدم ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله مما أشرنا إليه آنفا وفي تلك الأحاديث، وما جاء في معناها أيضا كفاية وغنية. إذن يقال في حق من لم يؤمن للجنة والنار وأنهما مخلوقتان باقيتان أبدا موجودتان الآن، يقال في حقه ما قاله الإمام أحمد: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. أي بعد أن تبين له الحق في هذه المسألة بأدلتها الصحيحة الصريحة والواضحة، نعم، فالحكم على من لم يقل بالحق بعد بيانه وظهوره أو زعم خلاف الحق أنه مكذب بالقرآن المتلو والذي فيه آيات مباركات تقطع بوجودهما وخلقهما، وهو مكذب بالسنة المطهرة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، والسنة قاضية بما قضى به القرآن. ولا شك أيها الإخوة أن اعتقاد خلقهما ووجودهما واجب على كل مؤمن موحد بالله تعالى، لا يجوز لك غير هذا. من قال بخلاف ذلك فهذه المقالة مقالة كفرية، مقالة كفرية، لأن فيها تكذيب ورد لما جاءت به النصوص من الوحيين. لكن القائل بها قد يكون متأولا كما فعلت المعتزلة لذا نجد علماء أهل السنة والجماعة لم يكفروا المعتزلة، ضللوهم أخرجوهم عن السنة. نعم، أما التكفير لوجود شبهة ماذا؟ التأويل. هذا ضرب، هذا قسم. وثمة قسم آخر أن يكون القائل بهذا يعني بالإنكار يعني ها والرد لا يكون متأولا، بل هو منافق يبطن الكفر. يبطن ماذا؟ الكفر. يريد أن يتسلل لإنفاذ كفره من مثل هذه المقالات الكفرية، فهو مع هذا الذي يبطنه من كفر في الوقت نفسه مكذب بالحق زنديق، فيكون قد جمع بين الزندقة والتكذيب، جمع بين الزندقة وماذا؟ والتكذيب، عياذا بالله. عرفنا هذا؟ إذن ليس كل من أنكر أو هم في رتبة ماذا؟ واحدة. الوجه الثالث أن الله جل وعلا خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا، فهو جل في علاه يدخل من يشاء الجنة بفضله، ويدخل من يشاء النار بحكمته وعدله. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه واللفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها أو فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، يعني من ماذا؟ من النار، بسبب النار، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة بالكثر، كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ فأهل الجنة بارك الله فيكم ميسرون بعمل أو لعمل أهل الجنة، وأهل النار كذلك لعمل أهل النار. قال الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذا على قوله جل وعلا: وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر. ويقول جل وعلا: وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وتقدم معنا بالأمس حديث الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث علي رضي الله عنه، حديث قال لما قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد. الحديث في قول المصنف هنا قال: وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها إلى آخره. هذا الكلام في قوله فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها متعلق بأهل النار من الكفار الذين يدخلون النار تأبيدا، الذين يدخلون النار تأبيدا، هؤلاء لهم أعين لا يبصرون بها إلى آخره. هذا الكلام مقتبس من آيات كثيرة في وصف هؤلاء، منها قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال جل وعلا: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. وقال جل وعلا: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. وقال جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، في آيات كثيرة. وضح الوجه الرابع: اعلم وفقك الله إلى أن الموحد من يرتكب الذنوب من الموحدين لا يخلو أمره من حالتين، من يرتكب الذنب من الموحدين لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يرتكب الذنب ولا يصر عليه بل يتوب منه، بل يتوب إيش؟ يعني يقع في الذنب لا يصر عليه، يقلع عنه ويتوب، هذه حالة. الحالة الثانية يقع في الذنب ويصر عليه ولا يتوب، ولا يتوب. فالحالة الأولى يقول فيها الإمام أحمد رحمه الله هذه الحالتين، هاتين الحيث الحالتين، في من يقع من الموحدين في إيش؟ في الذنوب، يقع في الذنب الأول يقع فيه يتوب منه لا يصر عليه يلقى الله تائبا من الذنب، الثاني يقع في الذنب مصرا عليه لقي الله بالذنب مات على الذنب. فالأولى الحالة الأولى يقول فيها الإمام أحمد: من لقي الله عز وجل بذنب يجب له به النار، يعني من الذنوب التي توجب ماذا؟ العقاب والنار، تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. انتهى كلامه. يقرر هنا الإمام أحمد بهذا الكلام ويرد به قولة الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ومثلهم أيضا المعتزلة ومن لف لفهم من أهل الضلال. من أدلة هذا وصحة ما قرره الإمام رحمه الله قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والسياق لهذه الآية المباركة يدل على أن عفو الله تعالى لمن تاب من اقتراف السيئات، لمن تاب من اقتراف السيئات. وفي الصحيح عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، تاب الله عليه. الحالة الثانية: من مات أو لقي الله بذنب وقد أصر عليه ولم يتب منه. يقول فيه الإمام أحمد رحمه الله: من لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. المعنى أن المؤمن الموحد الذي ارتكب بعض الذنوب التي تستوجب العقوبة مات ولم يتب منها فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وهو موحد. انتبه، نتكلم عن الموحد. إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، فإن عذبه فبعدله وإن عفا عنه فبفضله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي السنة ما يدل على ذلك من حديث عبادة رضي الله عنه، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وحوله عصابة من أصحابه جالسون، قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. والشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إلى آخر الحديث، وغير ذلك من النصوص. وبحث مما جاء عن السلف في هذا ما أخرجه الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله في أصول السنة عن ابن وضاح قال: أخبرني زهير بن عباد قال: كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم لا يكفرون أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد في أنه في الجنة وإن لم يعص الله ولا أنه في النار وإن عمل الكبائر، ومن خالف في هذا فهو عنده مبتدع. قال ابن وضاح: قال لي يونس بن عبد الأعلى: إلزم هذا، يعني ما قاله هؤلاء السلف، إلزم هذا ولا تدعه. قال حسين بن الحسن المروزي: نعم، هذا هو الحق ولا يقول بخلافه إلا زنديق. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة والجماعة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم إلى أن قال: وأهل الكبائر في مشيئة الله، لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم، ونكر سرائرهم إلى الله عز وجل، إلى أن قال: والخوارج مرة. قال الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه وإن شاء أدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من كتب الله له أن يعاقبه بعدله سبحانه من الموحدين الذين ماتوا على الذنب ولم يتوبوا منه، إن كتب الله وتحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء لا تقل أرتكب الذنوب وأنا تحت المشيئة، ليس هذا تسويقا ولا تسويغا ولا تهوينا من أمر المعصية، فلا تدري بما يقسم لك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح عند البخاري: الأعمال بالخواتيم، ومن مات على شيء بعث عليه، لكن من كان أمره كذلك فأدخله الله النار بعدله، عذبه ما شاء الله أن يعذبه ما شاء الله، ليس ثمة وقت محدد، سنة سنتين يوم يومين ألف سنة، ما هذا في علم الله، ومن يصير على مثل هذا العذاب؟ نسأل الله العافية والسلامة. فإن دخل النار فهل دخوله كدخول أهل النار كما قلت ابتداء الذين قال فيهم المصنف رحمه الله: وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها. عندما قلت أن هؤلاء الكفار دخولهم دخول تأبيد، أما هذا الموحد لو كتب الله عز وجل له النار معاقبة بعدله جل وعلا، فدخوله دخول تطهير لا تأبيد، لا تأبيد، بدليل الحديث الذي تقدم معنا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد أمن أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار.
نعم، هذا المقطع من كلامه رحمه الله متعلق بالإيمان، بالكلام عن مسائل الإيمان، والوجه شرح هذا من وجوه: الوجه الأول أنه قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل مع اعتقاد بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، إلى أن قال: لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان، إلى أن قال: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. أقول بارك الله فيكم في الوجه الأول أن ما قرره الإمام المزني هنا من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد بالجنان، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، هذا أمر مقرر وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وقوله في الإيمان أنهم أهل الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون، إشارة إلى أمر مرتبط بهذا الأصل، وهو متعلق بزيادة الإيمان ونقصانه، فهم أهل السنة في تقريرهم في هذا الباب يقولون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وينقص بالمعصية. هذا الأمر ما ذكره الإمام المزني هنا في هذه المسألة وفي هذا الأصل أمر مجمع عليه بين علماء السلف رحمهم الله، وحكى الإجماع في هذا غير واحد من الأئمة كالحافظ بن عبد البر في كتابه التمهيد وغيره. قال الإمام البخاري رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في هدي الساري قال: لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. وقال أيضا كما في السير: كتبت عن 1080 رجلا. الإمام البخاري: كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. طيب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: جاء عن بعض السلف كما قال الإمام البخاري هنا أنه قال: لم أكتب إلا عمن يقول الإيمان قول وعمل. فجاء عن بعض السلف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد كما عندنا عند المزني، صحيح؟ والإمام البخاري ينقل عن أهل العلم أنهم لم يكتب إلا عمن يقول قول وعمل. والإمام أحمد يقول في أصول السنة الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل ونية، وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة. فهل بين هذه التعبيرات من اختلاف؟ الجواب: كلا، كل هذه الأقوال مأثورة عن سلف الأمة الصالح. بيّن الإمام شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه العبارات لا تضاد بينها ولا تنافر، وأوضح معاني هذه الأقوال فقال: إن من السلف من قال الإيمان قول وعمل. أراد قائل هذا القول قول القلب واللسان، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب يعني الاعتقاد. قال: وعمل القلب والجوارح. قال: ومن أراد الاعتقاد كما قال المزني هنا رأى أن لفظ القول يعني الاكتفاء بلفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، يعني لا يفهم منه القول القلبي، لا يفهم منه القول القلبي الذي قلت عنه الاعتقاد. قال: رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك، خاف أن لا يفهم الناس هذا، فزاد الاعتقاد بالقلب الذي هنا عبر عنه بالجنان. قال: ومن قال قول وعمل ونية، قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، والعمل، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة، فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا عند الله إلا باتباع السنة. وأولئك أي أصحاب القول الأول الذين قالوا قول وعمل لم يريدوا كل قول وعمل، لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، يعني أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان فقالوا بل هو قول وعمل. والذين جعلوه أربعة أقسام: قول وعمل واعتقاد واتباع سنة، فسروا مراده كما سئل سهل بن عبد الله تستري رحمه الله عن الإيمان ما هو، قال: قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق. وإذا كان قولا وعملا ونيا بلا سنة فهو بدعة، فهو إيش؟ بدعة. انتهى كلام شيخ الإسلام. إذن يتضح لك من هذا اللا مغايرة ولا تضاد بين هذه الأقوال، كلها تصب في تقرير أمر قد أجمع عليه أهل السنة وقد ذكرناه آنفا. الأمر أو الوجه الثالث عندما قال المؤمنون في الإيمان يتفاضلون، كما قلت هذا متعلق بزيادة الإيمان وإيش ونقصانه، وهذا التباين وأمر زيادة الإيمان والنقصان أمر قد قرره كما مر أهل السنة والجماعة، وقد دلت النصوص على تقرير هذا وبيانه، والحس أيضا يدل عليه وهو مأثور سلف الأمة. قال الإمام البخاري في الصحيح لما ترجم في كتاب الإيمان ذكر بابا فقال باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى وزدناهم هدى، وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. قال الإمام البخاري فإذا ترك شيئا من الكمال فهو إيش؟ ناقص. كل هذا في تبويب الإمام رحمه الله. وعند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي رحمهم الله أجمعين، وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم إيش؟ خلقا. وإذا نقص أمر خلقك نقص من إيمانك، من كمال إيمانك. وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف في الإيمان بكتاب بسند صحيح في كتاب الإيمان بسند صحيح عن الأسود بن هلال قال كان معاذ بن جبل يعني يقول للرجل من إخوانه اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه وإيش؟ ويحمد اجلس بنا نؤمن إيش؟ ساعة. الإمام ابن رجب له تعليق مهم على أثر معاذ، هذا له تعليق إيش؟ مهم. جاءت آثار عديدة في هذا الباب بنحو قول معاذ رضي الله عنه. قال الإمام ابن رجب في فتح الباري له بعد أن ذكر أثر معاذ هذا، قال وقد روي مثله عن طائفة من الصحابة، عن طائفة من الصحابة، ذكر عددا من الصحابة ثم قال موضحا دلالة هذه الآثار، قال فزيادة الإيمان بالذكر، زيادة الإيمان بالذكر من وجهين، أحدهما أنه يجدد من الإيمان والتصديق في القلب ما درس منه بالغفلة، يعني ذكر الله يعني يجري القلب يجريه وينشطه ما درس منه بالغفلة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع، إلى أن قال والثاني أن الذكر نفسه من خصال الإيمان فيزداد الإيمان بكثرة الذكر، بكثرة إيش؟ الذكر. وأخرج الإمام عبد الله في كتاب السنة والآجري في الشريعة والحاكم أبو أحمد في شعار أصحاب الحديث بسند صحيح عن عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله قال سمعت مالكا والأوزاعية وابن جريج والثورية ومعمرا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. جاء في آخره عند عبد الله في السنة أن عبد الرزاق قال، شوف ماذا قال عبد الرزاق الصنعاني، وأنا أقول ذلك. الإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص. فإن خالفتهم، أي من ذكرت مالكا والأوزاعية ومن ذكرت، فإن خالفتهم فقد ضللت، وإذا وما أنا من المهتدين. انظر كيف يخاف على نفسه الضلال في مفارقته لأهل العلم والسنة والإيمان. كذلك المتأمل في حقيقة كتاب الإيمان من الجامع الصحيح للإمام البخاري يرى أمرا ظاهرا في هذا الكتاب، كتاب الإيمان من الصحيح، إذ يرى تقريرا ظاهرا لاعتقاد أهل السنة في أبواب الإيمان، وأنه رحمه الله أراد بتبويبات كتاب الإيمان الرد على المرجئة ونقض مقالاتهم الفاسدة، كما أنه أراد بكتابه كتاب التوحيد الذي أورده في الجامع الصحيح نقض ما عليه المعتزلة ومن قال بقولهم من الخوارج ومن لف لفهم. وقد أسند الإمام ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة الكبرى عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام أنه قال: هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص من أهل مكة، سرد جمعا من الأئمة الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام. هذه تسمية من يقول، من كان يقول هذا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص من أهل مكة، سرد عددا كبيرا من علماء مكة. ثم قال: ومن أهل المدينة، فسرد أمة من علماء المدينة. قال: ومن أهل اليمن، فسرد أمة من أهل اليمن. قال: وممن سكن العواصم غيرها من الجزيرة، فذكر جملة. ثم قال: ومن أهل الكوفة، فذكر جملة. ثم قال: ومن أهل البصرة، فذكر أمة. ثم قال: هؤلاء كلهم أمة. قال: هؤلاء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة والمعمول به عندنا، وبالله التوفيق. عرفت أين مقالة المرجئة من هؤلاء؟ عرفت أين مقالة المخالفين للسنة من هؤلاء؟ انظر إلى عبد الرزاق كيف يحكم على نفسه بالضلال لو خالف بعضا ممن ذكر، فكيف بكل هذه الأمة التي ذكرها الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله. راجعوا كلامه وانظروا فيما نقله عنه الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى تحت رقم 1117. الوجه الرابع قوله: ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. هذه الكلام هذا متعلق بمسألة اعتقادية خطيرة ومهمة وقعت لمن خرج عن السنة والسبيل من الخوارج والمعتزلة ومن لف لفه من السابقين واللاحقين والمعاصرين. فهو بما ذكر رحمه الله يقرر لك الحق، وأن مقالة الخوارج بذلك باطلة مصادمة للنصوص من الوحيين وما كان عليه سلف الأمة الصالح ومن تبعهم بإحسان. قال الإمام الحميدي رحمه الله في رسالته أصول السنة: وأن لا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا نكفر بشيء من الذنوب. انتهى كلامه. إذن الخوارج هذه الفرقة الضالة المنحرفة هي أول من بذر بذرة التكفير غير المنضبط والمنفرد المنفرد عن ضوابط الشرع الحنيف، ولهم أسماء عدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخوارج لهم أسماء يقال لهم الحضارية، لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء، ويقال لهم أهل النهروان لأن عليا قاتلهم هنا، ومن أصنافهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجدات أتباع نجدة الحروري. أقول مني هذا ليس منه، أقول هذا منه رحمه الله ليس حصرا، وإلا توجد هناك أصناف أخرى تحت هذه الفرقة الأم ذكرها أصحاب كتب الفرق من أهل العلم. وإنما أراد الإمام ابن تيمية هاهنا التنبيه، ولكل قوم ورة، فلهم أسماء أسماء عدة، لكن الحقيقة التي تجمعهم واحدة. من هذه الأسماء القاعدة، من هذه الأسماء الدواعش، وقل ما شئت ممن لف هذا على هذا الطريق وسلك هذا المسلك، نسأل الله السلامة والعافية والبراءة من هذه الأفكار المنحرفة. فهم أسماء عديدة وكثيرة، وكما قلت لكل قوم غراء. يقول شيخ الإسلام: وهم أول من كفر أهل القبلة، بل بما يرونه هم من الذنوب، ولا يكون كفرا ولا ذنبا أصلا، هم جعلوه ذنبا واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قلت والحديث في الصحيحين. وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما، وقتلوا علي بن أبي طالب المستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، وكان هو وغيره من الخوارج من مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة. فقال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمن أو كافر، كما قاله ابن لادن: الناس انقسموا إلى فسطاطين، فسطاط إيمان وفسطاط كفر. قال الخوارج: ما الناس إلا مؤمن أو كافر. والمؤمن عندهم من فعل فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك، يعني من الكافرين، فقالوا: إن عثمان وعلي ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصار كفارا. ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة، إلى آخر كلامه رحمه الله، وساق أدلة عديدة تدل على فساد اعتقادهم وضلالهم، نسأل الله السلامة والعافية. مراد المصنف رحمه الله هنا الإمام المزني قال: يركبون كبيرة، أي يقارفون. المراد بالركوب أي المقارفة أو الإتيان بالكبيرة. الكبيرة لها حدود، لها إيش؟ حدود عديدة عند أهل العلم، يعني تعريفات عدة، إلا أنه يجمع حد الكبيرة أنها كل ما فيه حد في الدنيا، كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ترتب عليه لعنة أو غضب أو نفي إيمان أهل السنة يرون أن المؤمن العاصي الذي قارف ذنبا أو ركب كبيرة لا يخرج من مطلق الإيمان، ليس له الإيمان المطلق ولكن معه مطلق الإيمان. فرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فمن الأقوال التي قررها العلم في ذلك وهي كثيرة قول شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ثم ذكر أنه يزيد وينقص وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ذكر آيات كثيرة ثم قال ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق الملي يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله فتحرير رقبة المؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فذكر الحديث ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. انتهى. تقدم معنا قبل قليل وذكرت أن مرتكب الكبيرة أو مرتكب الذنب من الموحدين لا يخلو حاله من حالتين، أليس كذلك؟ سبق التنبيه، يجب أن تستصحب هذا هنا أيضا. يجب أن أنبه أن تقرير أئمة السنة أنهم لا يكفرون من وقع في ذنب أو قارف كبيرة أو ذنبا من المؤمنين يقيدون الأمر، بعضهم يقيده بأمر مهم، وهذا التقييد متفق عليه ليس بينهم في ذلك اختلاف، وهو عدم تكفيرهم لمن ركب ذنبا أو كبيرة ما لم يكن مستحلا له، فإن كان مستحلا فلا. وضح. هذا أمر كما قلت قرر أئمة العلم ابن عبد البر وابن تيمية وابن رجب وابن قدامة وغيرهم من سادات أهل العلم. لكن من المهم أن تعلم وأن تدرك ما المراد بالاستحلال عندما يقولون غير مستحل. ما المراد بالاستحلال؟ ما تفعله القاعدة وأذنابهم وأفراخهم اليوم، هذا مستحيل، انظروا يأكلون الربا، يفعلون كذا، فتحوا البنوك، فتحوا كذا، فعلوا كذا، يكفرون بالآثام والمعاصي. وضح. لبناء على أن هذا الإذن يدل على الاستحلال، أو أن هذا الأكل يدل على الاستحلال، أو أن هذه المقارفة تدل على الاستحلال، وهذا من عقيم فهمهم وضلالهم الذي رفبوا به تلك العقيدة. المراد بالاستحلال الذي يذكره للعلم هو الاستحلال القلبي لا الاستحلال العملي، فإن من استحل ذنبا اعتقادا كفر ولو لم يفعله لو أن امرأ يرى أن الربا حلال ولو لم يأكل الربا أو يتعامل بالربا فهو بهذا كفر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن من استحل ذنبا اعتقادا كفر إجماعا، وأما من فعل الفعل أي الذنب مستحلا له عمليا ولم يستحل العمل اعتقادا، فهذا مذنب مستحق للعذاب إلا أن يغفر الله له، كما مر في مرتكب الكبيرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: والاستحلال اعتقاد أنها حلال له، والاستحلال اعتقاد أنها حلال له. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله. وقال عن الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد تحت فصل: مخالفة الأمر أعظم من عمل المنهي عنه. قال الوجه الثامن أن المدعو إلى الإيمان إذا قال لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبده ولا أعبد غيره، كان كافرا بمجرد الترك أو والإعراب، بمجرد الترك والإعراب، بخلاف، انتبه هذا الشاهد، بخلاف ما إذا قال: أنا أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه وأؤمن به وأفعل ما يأمرني به، ولكن شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة علي لا تدعني أترك ما نهاني عنه، يعني يقارف الذنوب أو يقارف الذنب، وأنا أعلم أنه قد نهاني وكره لي فعل المنهي ولكن لا صبر لي عنه، فهذا لا يعد كافرا بذلك، مع أنه قارفه عمليا. فهمت قضية الاستحلال؟ انتبه. ولا حكمه حكم الأول، فإن هذا مطيع من وجه تارك المأمور جملة لا وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه، انتهى كلامه. الاستحلال العملي ليس تسويقا ولا تسويغا كما قلت للذنوب. من فعل الذنب وهو يعلم أنه منهي عنه فهذا وقع في مذلة ومنقصة، وينقص بذلك إيمانه ومرض لفاعله، وفعله مستقبح مستهجن مذموم عليه مسقط لعدالته. قال شيخنا العلامة الإمام محمد الصالح العثيمين رحمه الله في أحد لقاءات باب المفتوح لما جاءه سؤال: ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟ قال شيخنا غفر الله له وأعلى درجته في عليين، قال: الاستحلال هو أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله، أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله، إلى أن قال: وأما الاستحلال الفعلي فينظر لو أن الإنسان تعامل بالربا لا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه فإنه لا يكفر لأنه لا يستحله، ولكن لو قال إن الربا حلال ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وسئل الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: هل وجود البنوك الربوية ووضعها في البلاد دليل على استحلال الربا واستباحته؟ فأجاب حفظه الله ومتع به، قال: أكل الربا لا يدل على استباحة الربا، أكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب، والتعامل بالربا كبيرة وموبقة من الموبقات، لكن لا يدل على كفر المرابي إلا إذا استحله. فإذا استحله ولو لم يأخذه، أن يتعامل به، فإذا استحله ولو لم يأخذه كأن يقول الربا حلال، فهو إذن كافر ولو لم يأخذ الربا. فإذا جمع بين الجريمتين وقال الربا حلال وأخذه، فهذه جريمتان والعياذ بالله، أكله كبيرة وفسق واستحلاله كفر. انتهى كلامه. فهمتم هذا؟ أدركتم هذا؟ الوجه الخامس قوله لا نوجب لمحسنهم الجنان إلى آخره. هذه مسألة متعلقة في كتب اعتقاد أهل السنة، مقررة في كتبهم أيضا، مستمدة أو مستمد تقرير هذه المسألة من نصوص الوحيين، أنهم يرجون للمحسن المؤمن الصالح الذي أتى بالصالحات، ويخشون على المسيء من المؤمنين إن قارف السيئات بما لم يكن كفرا، لا يشهدون لأحد بأنه من أهل الجنة إلا لمن شهد له به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. في صحيح الإمام البخاري أن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم بايعت النبي عليه الصلاة والسلام، أخبرت أم العلاء النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان بن مضعون قالت طار لنا في السكنى، يعني لما جاء المهاجرون إلى المدينة قرعوا بين البيوت، هذا يسكن عند هذا، طارت القرعة، فتقول طار يعني صار نصيبه أن يسكن عندنا. طار عثمان بن مضعون لنا في السكنى حين اقترع الأنصار على سكن المهاجرين. قالت أم العلاء فاشتكى عثمان مريض، صار عليه مرضه القديم كما في رواية أخرى، فاشتكى عثمان عندنا فمرضناه عالجناه حتى توفي وجعلناه في أثوابه، فدخل علينا النبي عليه الصلاة والسلام فقلت، أم العلاء تقول رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت قلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ خافت لا أدري. قال عليه الصلاة والسلام أما هو فقد جاءه اليقين، وإني والله إني لأرجو له الخير، والله إني لأرجو له الخير، والله يقول عليه الصلاة والسلام والله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أدري وأنا رسول الله، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. أم العلاء قالت فأحزنني ذلك، فنمت ورأيت لعثمان في النوم عينا تجري، تقول فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، يعني أخبرته بالرؤيا، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك عمله يجري له، ذاك عمله يجري له. وضح. إذن كما مر أيضا ونقلت عن ابن أبي زمنين في السنة أن زهير بن عباد قال أدركت من أدرك كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وابن عيينة وعيسى بن يونس وفضيل بن عياض وعبد الله بن مبارك وغيرهم يقولون لا نكفر أحدا بذنب ولا يشهدون لأحد أنه إيش في الجنة وإن لم يعص الله ولعنه في النار وإن عمل الكبائر ومن خالف هذا فهو عنده مبتدع إلى آخره. فمن مات أقول من أهل التوحيد ولم يرد فيه نص أنه من أهل الجنة وإن كان مآله إلى الجنة لا نوجب له الجنان، ومن ورد فيه نص حكمنا وجزمنا وقطعنا بأنه من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة وعكاشة بن محسن رضي الله تعالى عنه وغيرهم ممن جاءت النصوص بأنهم من أهل الجنة. والأمر في النار كالأمر في الجنة، فمن جاء النص فيه بأنه من أهل النار حكمنا عليه بأنه من أهل النار. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.